حاضر. نكتفي بالنسبة ده علشان الوقت، اتفضل من السيرفنت المايك معاك ونكمل بعدين. اتفضل يا سيدي.
شكرا جزيلا منرع على مساعدتك، وربنا يعوضك بكل بركه روحيه. ودلوقتي ناتي الى الفتره الرئيسيه وهي مصادر الاسلام. ومرحب بكم ايها الاحباء مره ثانيه. وبرضو بحب ان انا اعود فاقول زي ما بقول في كل مره ان انا ارجو ان لا يظن احد بأنني أحقر الإسلام أو أنني أزدري بإخواننا المسلمين، ونحن نطرح هذه المواضيع الجريئة للمناقشة، لأني يقينا أقدر قيمة النفس البشرية الغالية عند الله. فإذا كنت أقدر قيمة النفس عند الله، كيف أحقرها وأزدري بها؟ لكن الواقع ان مناقشتنا هذه ما هي الا من باب البحث العلمي والمنطقي النزيه. اعود فاذكر حضراتكم باننا بدانا بتوضيح المصادر التي استقى منها النبي محمد قرانه، الامر الذي قد يمثل صدمه لا اقصدها لاحبائنا المسلمين، ولكننا نناقش بمحبة كاملة ونزاهة صادقة لنظهر الحقيقة المخفية عن الأذهان على قرون عديدة. 14 قرن من الزمان الحقيقة مخفية عن الأذهان. وبالطبع الأمر مطروح للمناقشة، مش زي ما بيقول الشيخ عمر، بنقول اهو الامر مطروح للمشا. ويستطيع اخواننا المسلمين بما فيهم الشيخ عمر ان يوضحوا وجهات نظرهم في هذه المناقشات بكل حرية، فقط مع مراعاة ادب الحوار والاتيان بالادلة الموثقة والالتزام بالمنطق السليم. فانا اخاطب إخواننا المسلمين المثقفين، الباحثين عن الحق بإخلاص، والذين هم على درجة من الذكاء والفهم السليم. أما فئة المتعصبين والسطحيين الشتامين فلا أوجه إليهم أي خطاب. واليوم سوف نتابع الحديث عن المصادر اليهودية للقرآن، خاصة الكتب الخرافية الأسطورية. وقد ذكرت في المرة السابقة أنه قد ورد في 9 صور قرآنية آيات توضح أن المعاصرين للنبي محمد تيقنوا أن ما كان يقوله فعلا هو من الأساطير القديمة، وعبروا عن ذلك للنبي مواجهة. وقد أورد النبي اعتراضاتهم في القرآن في سورة الأنعام 25، يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، وسورة الأنفال 31 إن هذا إلا أساطير الأولين، وسورة النحل 24 وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، سورة المؤمنون 83 إن هذا أساطير الأولين، وفي سورة الفرقان 5 وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه، وفي سورة النمل إن هذا إلا أساطير الأولين، وسورة الأحقاف 17 فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، وسورة القلم 15 إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وسورة المطففين 13 إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ويلاحظ في كل هذه الآيات أن القرآن ذكر اعتراضات المعاصرين طب لحظة واحدة عشان الروم الثانية بيقولوا ما فيها صوت، بس مجرد ان انا اشوف الصوت فيها بس لو سمحت.
وبرضو معلش متتضايقوش مني، هحط لكم تسجيله تاني اول ما يدخل سيرفنت هنوقف التراسيل. ثانيه واحده
كده. انا اسف جدا، حصل لي لقط فيروس وعمل لي بلوك وربنا يسامحك. يعني ده من ضمن السيف اللي هو عايزين يقتلوا بيه الناس، بيذبحوا اصواتنا يعني ما بيقدروش يعملوا اي حاجه فبيذبحوا الصوت. ايوه بالظبط كده ماروني فور ايفر، صح بالظبط كده زي انت بتقول. ده ما ينفعش الحاجات بتاعتهم غير في كده بصراحه، يعني ربنا يسامحهم ويرشدهم ويهديهم، ده اللي يقدروا عليه. معلش احنا بنصلي لهم برضه. على اي حال انا المره اللي فاتت اتكلمت عن اسطورة تعلم قايين من الغراب كيفيه دفن ابراهيم، وده كتاب في كتاب فرقي ربي اليعذر فصل 21، وذكر في القران في سوره، وذكرت ايضا اسطوره اخرى كانت في القران بتاعه القاء نمرود لابونا ابراهيم في النار وعدم احتراقه، وده ماخوذه من كتاب مدراس رباح وجت في القران في سوره البقره. والاسطوره الثالثه اجتماع سليمان الملك بمجلسه المكون من الجن والعفاريت والطيور والهدهد الفصيح، كمأخوذ من الترجوم الثاني عن سفر استير، وجت في فترة النمل في القرآن. الصورة رأوا وجود الشهوة في الملاكين هاروت وماروت وشربهم الخمر والزنا والقتل وتعلمهم الناس السحر، موجود في مدراس يالكوت في سورة البقرة من القرآن. الأسطورة الخامسة كانت الجبل فوق رؤوس اليهود، كان ربنا حينشهم بجبل الطور يجيب أجلهم، ده موجود في كتاب عبوداه زاراه، وللأسف الشديد موجودة في سورة الأعراف من القرآن الكريم كريم. معلش هم بيقولوا كده يعني. واليوم بقى هنخش في ايه، في شوية أساطير جديدة بقى. فتح ودنك معايا لو سمحت عشان خاطر ايه نتكلم عن حاجات جديدة. أي العلم الذهبي ذو الخوار، عارفين حكاية موسى النبي وهارون وعملوا عجل ليه قصة عجيب بقى في سورة الأعراف آية 148، والقرآن واخد عن كتاب فرقي بي العازار فصل 45، عجل له خوار. طبعا الخوار يمكن الناس بتسأل ايه هو الخوار، فالخوار هو صوت يعني، في حين ان في المعاجم كلمة خوران معناها الدبر، مجرى الروس من البهايم، فخوار من خوران، فممكن الصوت اللي طالع من الدبر بتاع العجل او من بقه يعني، من خشمه يعني، من فمه، اني هاو او صوت. في سورة الاعراف بيقولوا ايه؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، عجلا جسدا له خوار. ابن كثير علق على الكلام ده وقال ايه؟ قال اختلف المفسرون في هذا العجل، هل صار لحما ودما له خوار، او استمر على كونه من ذهب الا انه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقار. الناس اختلفت، فهناك القولين يعني. وطبعا اجدح حاجة لأي مفتي يقول لك في النهاية ايه؟ والله اعلم. طبعا طبعا. ويقال لما صوت لهم العجل رقصوا حوله وافتتنوا به وقالوا هذا الهكم واله موسى. ابن كثير في تفسير الجزء الثاني صفحة 51، واضاف ابن كثير للكلام ده قال ايه؟ شرح جديد بقى، قال ايه في الجزء الثاني صفحة 490 برضه، قال نقلا عن ابن عباس ان هارون مر بالسامري، رجل سامري من السامرة يعني، كان ويا موسى وهو ينحت العجل، فقال له ماذا تصنع؟ فقال السامري اصنع ما يضر ولا ينفع. خد بالك من الإجابة، اصنع ما يضر ولا ينفع. فقال له هارون، تفتكر ايه هارون ده الشيخ الكبير بتاعنا، ما يضر ولا ينفع؟ يرد عليه يقول له ايه؟ المفروض يرد عليه يقول له يا جدع اعمل حاجة مفيدة، يا عمو بلاش الحاجات المضرة. لا، شوف بقى المخرج عايز كده. هارون قال شنو؟ هارون قال اللهم اعطه ما سألك. الله 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 يا شيخ هارون، يا شيخ هارون. الراجل بيقول له انا بصنع ما يضر، قام يرد يصلي له ويقول له ايه؟ اللهم اعطه ما سألك. ومضى هارون. فقال السامري، اول ما لقى الشيخ بيقول له اللهم اعطه ما سألك، فالسامري او جل اللهم اني اسألك ان يخور، فاستجاب الرب فخار، فكان اذا خار سجدوا له، واذا خار رفعوا رؤوسهم. وقال السبي هذا العجل يخور ويمشي، فجروا عم يفسر هذا العجل يخور ويمشي. حاجات غريبة قوي. صحيح ده تعليقا على ما جاء في سورة الاعراف، لكن الكلام ده جه تاني في سورة طه من آية 87 لآية 96. كلام له العجب، صدقوني له العجب. خدوا بالكم ان احنا مش بنحقر الاسلام ولا احنا بنحقر من المسلمين، احنا بنتكلم عن مبادئ. هل هذه المبادئ يصح ان تكون هكذا ولا ما يصحش ان تكون هكذا؟ فاحنا لما بنكلم مبادئ نحن لا نسيء الى احد اطلاقا، لكن بنناقش مواضيع مبادئ أساسية في عقيدة المفروض أن الناس بيؤمنوا بيها، فاحنا بنناقشهم بس في العقيدة، عايزين ناس بيفكروا بس، ناس يفكر لمحة التفكير وشوفوا الكلام ده معقول ولا ما معقول في القرن الحادي والعشرين. حكايات ألف ليلة وليلة والزنات خليفة والجماعة دول الطليق بس في قرن متحضر للقرن العشرين ولا لا؟ ده مجرد الكلام بتاعنا. جاء في سورة طه: فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسى. قال، يقصد موسى النبي يعني لما جه، فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا فقطعت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. طبعا كلام صعب، احنا عايزين نشرحه، وبنشرحه مش من عندنا، بنشرحه برضو من كلام الفقهاء، لأننا لا يحق لنا أن نشرح في كلام المسلمين. كنت أتمنى الشيخ عمر ويكون مرحلنا الكلام ده يبقى من فقهه، لكن احنا عندنا من هو أفضل أيضا من الشيخ عمر، وهو عندنا الشيخ الإمام النيسابوري بيشرح الكلام ده، يقول إيه في تفسيره الإصحاح الجزء السابع صفحة 528 تعليقا على كلمة ألقى السامري، لما يقول فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا لا خوار. ألقى يعني إيه؟ فالنيسابوري بيفسر يقول: إنما ألقى التربة التي أخذها من موطئ حافر جبريل. هبا، موطئ حافر جبريل، هو جبريل اللي حافر ولا ايه الحكاية؟ يا نهار ابيض وزي بعض يا خل. تاني الكلام ده، اصل دي جاية في القرآن في سورة طه، يقول لك ايه: فقبضت قبضة من اثر الرسول. مين هو الرسول ده؟ بيفسروه بجبريل. فالسامري بيقول: انما القى التربة التي أخذها من موطئ حافر جبريل. وتعليقا على هذا الكلام، على كلام السامري اللي بيقول فقبضت قبضة من أثر الرسول، بيشرح سابوري في صفحة 532 برضه يقول إيه: أجمع عامة المفسرين على أن المراد بالرسول هو جبريل عليه السلام، أما كلمة أثره فهو التراب الذي أخذه السامري من موقع حافر دبته. جبريل كان راكب ايه؟ دبة. وصدقوني يا جماعة انا ما بكذب عليكم، اللي عنده النيسابوري يفتح الكتاب ده وصفحة 532، والدبة بتاعة جبريل كان لها اسم. حد عارف اسمها ايه؟ صدقوني بيذكروا اسمها اهو، بص: واسمها حيزوم فرسة الحياة. حيزوم، حيزوم هو زام ولا حيزوم؟ او كلام المقدس ليس فيه شيء من هذا على الاطلاق. جبرائيل حيركب حمار ولا حصان؟ وليه حافر وحيفحظ؟ طب جبرائيل محتاج الحصان ليه؟ واسم الحمار بتاعه قصد الحصان ولا كان ايه؟ الدبة. حيزوم، حلو. النسابور يتساءل بقى ويقول ايه: متى رآه السامري؟ رأى الحمار ده امتى اللي ركبه جبريل؟ فيجاوب برضو النسابور يقول ايه: على الاكثر انه رآه يوم فلق البحر. فلق البحر، اي صدقوني بكلمكم بجد. بيحكي بقى حكاية فلقة البحر، يقول ايه: كان جبريل على الرمكة. جبريل ركب الرمكة ديت اللي هي حيزوم اللي هي الدبة بتاعته. وفرعون كان راكبا على حصان. فرعون لم يرد ان يدخل البحر، فتقدم جبريل بالرمكة فتبعه فرس فرعون. يعني استهبل الفرس بتاع فرعون ومشى قدامه بالرمكة، اما الفرس اشتهى الرمكة يعني شمها كده فلقى انها انثى، فجه ماشي وراها وجه دخل البحر. فرعون مش عايز ينزل البحر عشان يغرق، لكن شوف جبريل بقى رواية للحصان. اصل الانثى هي مصدر الغواية في الاسلام. ده محمد مرة شاف رؤيا ان هو في الجنة فرأى امرأة بتتوضى، يعني عينه رايحة في حتة معينة. طب ما في رجالة بتتوضى كتير، لا رايح لها وهي بتتوضى. طب غمض عينك احسن وهي بتتوضى، يعني بتفتح اعضاء ما يحشش انك انت تشوفها. لا ده سأل قال الله الولية دي حلوة، دي مرات مين دي؟ قالوا له اسكت دي بتاعت عمر. قال يا نهار اسود دي زي الزفت. لا وخد بعضه تنه نازل وقطمت وياه. وقال الكلام ده قرار عمر خط خدتها، انا ما عنديش ابدا اي مانع. يعني ايه هو كل حاجة انثى، ده حتى النمل اللي بتاعت سليمان يقول لك نملة انثى. يخيب كده، الله يخيب العقليات دي. هي ما فيش في الدنيا غير انثى هي اللي مشغلة الدنيا والعقول دي. دي حاجة مربكة قوي يا جماعة، دون عقلكم فكر بيه. فراح جبريل غوى الحصان بتاع فرعون، جاب له الرمكة انثى ومشت قدام الحصان. فالحصان ايه بغريزته البهيمية يجري وراها، فنزل البحر وغرق فرعون. وبرضه ما حصلش الرمكة لان الرمكة طلعت من الناحية التانية. ادي الخيبة الاولى، حاجة عقليات انا مش عارف. صدقوني انا ما انا عارف المسلمين بيقبلوا الكلام ده ازاي. لا ما مش بيقبلوا الكلام ده، هم ما بيقروه وما بيعرفوش الحاجات دي. وحتى لو تشككوا في الكلام ده يروحوا يسألوا حد من الشيوخ يقول له انت كده هتكفر، ده من عمل الشيطان، اوعى تفكر في المواضيع دي. يا عم انا عايز افهم الرمكة والربكة والعمليات دي وايه الحكاية بتاعت حيزوم. يقول له اسكت ما تفكر في المواضيع دي. ويحتفظ للشعب بجهله احسن يستنير الناس وياخدوا قرارات مضادة. يا حرام يا غلابة يا مساكين يا مساكين يا مساكين. ويضيف انه سيكون تفصيلا في نفس المرجع جزء 7 مسيره صفحة 532 يقول ايه، بيجن له شواهد يعني وبراهين. وعن علي رضي الله عنه ان جبريل لما نزل ليذهب بموسى الى الطور ابصر السامري من بين الناس جبريل. السامري شاف جبريل في وسط الناس، وكان جبريل راكبا حيزوم. فقال السامري ان لهذا شأنا. فصريح ناصح، السامري ناصح شاور على جبريل قال لا 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 ده له شأن. فقبض من تربة موطئه، خلى الحصان بتاعه الدبة دي المرامكة دي تجري. فجه ماسك شوية تراب من اللي حفرتهم. وعن ابن عباس قال ان السامري عرف جبريل. ليه؟ شوف بقى الفتاكة، لانه رباه في صغره. يا حلاوة حكاوي عجيب. وصدقوني ولا الف ليلة وليلة يقدروا يعملوا حكاوي بشكل. لان اتحدى، شوف اتحدى. قال جبريل رأى السامري من صغره وحفظه من القتل حين امر فرعون بقتل اولاد بني اسرائيل. يا حلاوة السامري كان موجود. فكانت المرأة تلد وتطرح ولدها حيث لا يشعر آل فرعون، فتأخذ الملائكة الولدان فيربونهم حتى يترعرعوا ويختلطوا بالناس. فكان السامري قد أخذه جبريل عليه الصلاة والسلام وجعل كف نفسه فيه. والمصيبة وارتضع من العسل واللبن، عمل كفه كده للسامري جبريل. فقعد السامري وهو عيل صغير بيبي يعني، يا حلاوته ربنا يخليه لامه، قعد يرضع من ايد جبريل لبن وعسل. يا حلاوه. فلم يزل يختلف ايديه حتى عرفه. اول السامري ما شاف جبريل بقى ركب على المركه الرمكه قال ده هو ده اللي رضعني من صغري. يا خبر ابيض على السرحات. انا يا جماعه مش بطعن لا ما في المسلمين، انا بناقش قضيه. والشيخ معز عبد الستار، الدكتور معز عبد الستار الشيخ في الازهر، قال لابد من محاكمه نصوص القران. ادي احنا بنحاكمه مش عشان حاجة، عشان نشوف الصح والغلط ايه. طب ادي قصة السامري. انا ليا شوية تعليقات على الموضوع ده، مش عارف هتوافقوني عليها ولا لا. نمرة واحد، كلمة السامري ديت منسوبة لايه؟ لمدينة السامرية، فيبقى سامري تبع السامرية، والمرأة السامرية كانت تبع السامرة، والمرأة السامرية كانت تبع السامرة، فيبقى السامري من السامرة. وده خطأ تاريخي كبير وفاضح. ليه؟ لأن موسى النبي عاش في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، القرن الثلاثاشر قبل الميلاد. السامرة لم يكن لها وجود على الاطلاق لسبب بسيط، ان السامرة دي بناها بنو اسرائيل في ارض فلسطين، وبنو اسرائيل ما كانوش دخلوا ارض فلسطين لحد موسى ما مات طلعهم ومات في البرية ودخلهم يشوع بن نون. وفين؟ في القرن التاسع قبل الميلاد في ايام الملك عمري ابن الملك اخاب، بنوا السامرة واتخذوها عاصمة لهم. السامرة تاريخيا لم يكن لها وجود، عشان نقول ان كان في واحد من السامرة او موجود في زمن موسى. ادي اول غلط تاريخي اتحدى اي مسلم يقدر ان هو يرد على هذه النقطة. سامري وكان في ارض مصر، هي كانت سامرة لسه انشئت ولا وجدت في الوجود؟ عارفين ليه قال كده؟ لان اصله اعتمد على الخرافة اللي موجودة في كتب اليهود الخرافية وهي غير علمية. كتاب فرقي ربي على عذار فصل 45 فور في القصة دي. وديت يا جماعة دي حاجات زي ايه؟ زي حكاية الزنات خليفة وابو زيد والحاجات اللي بيقع في الموالد ديت وليالي السمر بيحكوا كده. وكان ابو زيد الهلالي شيخ العرب مش عارف ايه وراح عمل ايه كده، بيسلوا لياليهم سمر. فاليهود كان عندهم سمر بالشكل ده. فرقي علي عذر كان سامر، فعمال يحكي الزناتي خليفة اليهودي عن موسى وعن حياته، ودخل بتاع السامري عشان بتوع السامرة يتبسطوا ومش عارف ايه، وفي حين ان ديت ليست محققة تاريخيا. ده امر السامري كان موجود قبل ما تنشأ السامرة، حاجة مضحكة. الامر الاخر المذهل الذي لا يقبل ولا يعقل هو أن الله استجاب لدعاء هارون والسامري وهم بيعملوا حاجة تضر لا تنفع. ربنا قال يستجيب، قال يقول له اللهم أعطه ما سألك، والسامري يقول اللهم إني أسألك أن يخور فخار. حد في القرن الحادي العشرين يقبل الكلام ده؟ ربنا بيقبل الكلام الغلط يا جماعه. ربنا اللي فيه بتناس ضر ما بتنفعش. دي مصيبه ايه السودة دي؟ مصيبه ايه السودة دي؟ والكتاب ده بيقوله رجل صحابي من الصحابه الموثوق بهم من مصادر الاسلام، هو ابن عباس وابن كثير. جاء الكلام ده في الجزء الثاني صفحة 490. قال ايه؟ قال هارون يقول له اللهم اعطيه ما سألك. ودوك هيتشجع يقول اللهم اني اسألك ان يخور فخار. هذا يعقل ايها السامعون الاذكياء؟ هل يستجيب الله لدعاء مضر ويضر مثل هذا الدعاء؟ دي اسطورة. ناتي الى اسطورة اخيرة عشان نتيح فرصة للمناقشات حول هذه الوضع. اسطورة سخط الناس كرحة، سخط الناس كردة، الموجودة في سورة البقرة آية 65. وليه؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نفس الكلام ده مذكور في سورة الأعراف آية 163 إلى آية 166. يقول واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة على حاضرة البحر، التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم سمك يعني يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ده موجود في القرآن، ويعلق الشيخ عبد الله يوسف علي الفقيه الهندي اللي كتب تفسير القرآن باللغة الإنجليزية قال كان يوجد تقليد يهودي قديم يتحدث عن سكان إحدى المدن الساحلية كانوا يصرون على كسر يوم السبت فسخطهم الله إلى قحة. تفسير الشيخ عبد الله يوسف علي صفحة 34 بياخد القرآن بياخد كلامه من تقليد يهودي قديم، من كلام آذنات خليفة اليهودي، من أساطير الأولين. حاجة عجيبة أوي باعترافهم. والإمام النسفي في تفسيره في الجزء الثاني صفحة 131 121 قال إيه؟ ربنا قال لهم كونوا قردة خاسئين أي جعلناهم قردة أذلاء مبعدين. وبعدين يفسر بقى ليه؟ فصار الشبان قردة والشيوخ صاروا خنازير. هو حد يكون شيخ موجود هنا أحسن بعدين يعملوا خنزير؟ طب القرد كويس بيتنطط وبيلعب وبيعمل حاجات حلوة، لكن الخنزير ده بتاع إيه؟ طب لا. يا جماعة يا جماعة لا يقول لك إيه زيادة عن كده الإمام الناس يقول لك وكانوا يعرفون أقابرهم ويبكون ولا يتكلمون. خد بالك لما تروح جنينة الحيوانات وتلاقي قرد بيبكي اعرف انه ده مسخوط وبيبكي وما يقدرش يتكلم. ولو لقيت خنزير بيبكي برضو اعرف انه ده مسخوط. سخط ربنا كان بني ادم يعني عجيب. والإمام النسفي يقول قيل انها ماتت بعد 3 ايام وقيل انها بقيت وتناسلت. اتال القرود دول قرود بصحيح بيعملوا حركات زي بتاعت البني ادمين، اصلهم كانوا بني ادمين واتسخطوا. يا خبر ابيض، كتر الف خير القرآن ومفسري يا اخي، دول عرفونا الحلقة المفقودة بتاعت ضرور. ازاي الانسان تغير من قرد الى انسان؟ لا ده ازاي الانسان خشئ من انسان الى قرد؟ ما جو اند فرو الحكايه رايحه جايه يعني. ممكن القرد يبقى انسان والانسان يبقى قرد، اذا كان القرد يبقى انسان فسهل ان الانسان يبقى قرد. قرد ايه وبتاع ايه يا جماعه؟ الله يسامح الكل، دي مصايب ويوضح الإمام ابن كثير في تفسيره الجزء الأول صحيح 74 ويقول: قال شيبان عن قتادة، يعني حاجات موثقة، صار القوم قردة تعوي. أتار لما القرد بيعوي كده بيبقى صوته زي صوت الإنسان، أتاري مسخوط من إنسان. ياه عفارم عليك، ده احنا ما كناش فاهمين الحاجات دي أبدا بصراحة. يقول لك صار القوم قردة تعوي لها أذناب بعدما كانوا رجالا ونساء. وقال السدي: فلما أبوا قال لهم المسلمون، أنا عارف إيه اللي جاب المسلمين في الموضوع ده بقى، هما كانوا لسه اتوجدوا في الدنيا المسلمين، لكن أهو فجري وعم يفسر، خلي يقول، أنا عارف. أبوا، فلما أبوا قال لهم المسلمون: والله لا نساكنكم في قرية ده. ففتح المسلمون بابا والمعتدون في السبت بابا، ولعنهم داود عليه السلام، داود النبي لعنهم. حاجات غريبة. طيب تاريخ النبي، تاريخ داود العمر كلام كده، لا في التوراة ولا في الإنجيل. داود النبي كان مسبح لا يلعن، لا يقول لك ولعنهم داود عليه السلام، فجعل المسلمون يخرجون من بابهم والكفار من بابهم. فخرج المسلمون ذات يوم ولم يفتح الكفار بابهم، فلما أبطأوا عليهم، طب أبطأوا خلاص هم أحرار، لا، تصور المسلمون عليهم الحائط، تصور يعني تسلقوا الحائط، يعني طب انتوا مالكم تطلعوا الحائط لو تتصوروا عليهم. اما امر غريب بصحيح، فلما أبطأوا عليهم تصور المسلمون عليهم الحائط، فاذا هم قردة يكب بعضهم على بعض. شافوهم القرود عمالين ينطوا على بعض، ففتحوا عنهم فذهبوا في الارض. ومن هنا انتشرت القردة في العالم كله. يا حلاوة، كلام زي اللي بصحيح بصراحة. دي قصة، انا مرجع بقية القصص للمرة الجاية ان شاء الله، عشان خطتين في الراس توجع، والواحد كفاية ان هو يوصل للحاجات دي، حاجات غريبة بصراحة. تعليقاتي: كيف يمكن ان يمسخ الله البشر المخلوقين على صورته، وزي ما بيقول القرآن في احسن تقويم، كيف يجعلهم قردة؟ دول احسن تقويم، يرجع تاني يعملهم قردة؟ تقول لي عشان اخطأوا. يا عم اخطأوا، مفيش ادب غير ان هم يخلوهم قردة وخنازير، دي حكاية ايه الحكاية دي؟ ممكن يأدبهم، ممكن يعاقبهم، ممكن يضربهم، ممكن يعميهم، ممكن يعملهم حاجة، لكن يخليهم قردة وخنازير؟ ده مهمه زي بعض. تعليق ثاني: لا يوجد في الكتب المقدسة كلها قصة بهذا الشكل، فهي لم تحدث تاريخيا، وإنما هذه القصص وجدت في أساطير اليهود، في حواديث الأدب الشعب اليهودي التي يتغنون بها في ليالي السمر، كما يحدث في أريافنا من حواديث الزنات خليفة وأبو زيد الهلالي، وكما يحدث مع قصة ألف ليلة وليلة وأدرك شهرزاد الصباح فأمسكت عن الكلام المباح. أحبائي، هل تستطيع عقلية سوية ذكية في القرن الحادي والعشرين أن تتقبل هذا الكم من الأساطير والخيالات التي لا تتمشى مع المنطق الإلهي السليم؟ أحبائي، إني أناشد إخوتنا المسلمين المثقفين أن يكون لهم الشجاعة الكافية لإعادة التفكير في المسلمات السلفية ويطلبوا من الله أن يشرق بنوره في قلوبهم لمعرفة الحق الإلهي السليم. أمين. قولوا جميعكم أمين. لنرفع دعاء: يا رب يا رب اشرق بنورك في القلوب، عرف الكل الحق الذي يسعون إليه. سألك يا رب لكل أخ مسلم وكل أخت مسلمة أنك تديهم الشجاعة عشان خاطر يواجهوا المواقف بكل ويسمحوا لعقولهم أنها تفكر. لا تسمح يا رب بأنهم يتوّل عقولهم حتى يفاجئوا الوقوف أمامك فلا يجدون إجابة على هذه المعقدات المتهرئة. أعطي استمارة يا سيدنا، أعطي وعيا ومعرفة، اشرق بالنور تبدد ظلمة الجهل يا سيدنا لكل أخ وكل أخت موجودين معنا وغير موجودين أيضا. أمين أمين. يا ريت ناخد مناقشات حول هذا الموضوع، وإن شاء الله يكون الأخ الأخ حبيب وصل. لو الأخ حبيب وصل يرفع إيده لو سمحتوا. ما أعتقدش. طيب يا ريت حد من الأدمنة إذا كان الأخ جو موجود ياخد المايك علشان خاطر يقود القعدة. طيب في ناس كتير بعتني على خفاضات كتيرة عن أهل الكهف وغيره. جاي الأسبوع الجاي إن شاء الله، يوم الخميس الجاي إن شاء الله نتقابل مع أهل الكهف ونتقابل مع الإسراء والمعراج ونتقابل مع الحاجات دي كلها يوم الخميس الجاي إن شاء الله في نفس الموعد. مع أخ جو ارفع لي إيدك، ما رفع إيدك خد المايك معك عشان تدير المناقشات لو سمحت. تفضل.
شكرا يا اخ سيرفنت. انا احب الاول ارحب بالاخت العزيزه الفاضله الاخت ماهر متولي، هي معانا فرون ومعانا باسمها الحقيقي ماهر متولي. اهلا بيكي معانا فرون، وطبعا انت في وسط اخواتك هنا، اهلا بيكي معانا دايما. الأخت ماهر متولي لو تحرير تفضل وتعرف نفسها للناس. أهلا بك، يا ريت ترفع إيدك وتفضل حضرتك المايك. أيوة شكرا. الأخ اتش 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 2000 تفضل معك المايك لو تحب تسأل أسئلة. تريبل اتش اتفضل معاك المايك. طب واضح ان اتش اتش غير رايه او عنده مشكله في المايك. بيكاريلي اتفضل معاك المايك.
سلام المسيح لكم جميعا. انا مش عارف الصوت واضح ولا لا، لكن انا مش رافع ايديا عموما، يعني انا مش عارف ايه اللي خلى ايديا تترفع يعني، لكن انا بس حبيت اخد بركتكم واخد بركه الاخ سيرفنت. ويا ريت الاخت ماهد تسجلني عندها المعايدة في موضوع مهم، فيا ريت تسجلني عندها. شكرا. المايك معاكم.
شكرا اخ بكريلي. الاخ ابو فيك اتفضل معاك المايك. ابو فيك اتفضل معاك المايك. الأخ صوت الحق تفضل معاك المايك.
شكرا يا جو. الحقيقة ليا مدخلتين ولو أتمنى أن أتعرف أي وقت. أستاذنا سيرفن بتمام عن هذه الأساطير وبما أنه ذكر موسى بالذات يعني لم دخل في موضوع السامري والخطأ التاريخي. والحقيقة ناحية موسى هو موجود في القرآن كثيرا وبه خطأ تاريخي أكثر وأكثر وبه أساطير أفظع وأرقى. احنا جينا لسورة في الكهف الآية 65 فيها الآية بتقول فوجد عبدا من عبادنا عنا ورحمة من عندنا وغلانا من لدنا علما وعلى إصلاحنا مدرس فعلمناه من لدنا علما. الحقيقة يعني قصة برضه من قصص الأساطير باختصار الشديد يعني ان لما دي لو جانا سورة الطبري بالذات سنبت فيها حال يمكن حالي 10 أو 13 صفحة. هي بتقول ان من قال الى الله او سأل الله هل هناك اعلم منه على الارض تدل على طريقة علمية بحتة كيف يعلم ذلك ودل على حوت حوت بنون لحد الحوت ونزع نقطة مية فصح الحوت الميت المملح وذهب الى اخره. يعني النقطة كلها في هذا الموضوع يعني عشان شو حديث هذا الموضوع ان هذا الرجل الذي قابله موسى هو كان النبي الخضر وهو ايليا. وهنا يعني في مشكلة صعبة جدا مع رسول الاسلام حينما ينقل قصص الاولين ومن التوراة ومن اخره ان يخلط السنين ببعضها والاماكن ببعضها حيث معلوم ان موسى تقريبا عاش قبل ايليا عاش في مصر يعني تقريبا حوالي 1500 قبل الميلاد او 1300 او 1400 وشوية وإليا عاش في فلسطين 900 قبل الميلاد طويلة جدا جدا بين الاثنين. فكيف ربط بينهم أن يقابل رجل بينهم 400 سنة ويعطيه أنه أعلم منه ويعطيه معجزة أن إليا قتل طفلا حتى يثبت له أنه أعلم منه من الله وأعلى خيره. دي مدخلة من مدخلات القصص الخرافية ويمكن دي عايزة قاعدة كاملة. لكن النقطة اللي تهمني لأن برضه أستاذنا سيد ذكر موضوع سليمان أنا بس في حاجة صغيرة جدا في موضوع سليمان أيضا مش بنتكلم على النملة ولا على الجيش من الجن ولا آخره لكن الهدهد هنا مرة ثانية. ففي الآية هي من 27 لقرينا تفسيرها من السيوطي بتقول قال سليمان الهدهد سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وفي تفسير سيد يقول عليه ايه قال سليمان للهدهد انتظر حتى اختبرك فأبلغ يعني ان كنت كذبت ام لا ثم دمهم على الماء فاستخرج وارتوى توضأ وصلوا ثم كتب سليمان كتابا سورته من عام سليمان ابن داود الى بلقيس ملكة سبع بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى اما بعد فما تعلوا علي واتوني مسلمين ثم طبعوا بالمسك وختموا بخاتمه ثم قال الدودد هذا فرقه اليهم. وبعديها بكام آية بيقول ان هي اتت ملكة سبأ واسلمت على يد سليمان حيث اعلنت الشهادة وقالت الكلمة الشهيرة بسم الله الرحمن الرحيم. ايضا هل تعلم ملكة سبأ تطلطية ان كانت تعرف لغة مختلفة تنطق بسم الله الرحمن الرحيم وتؤمن بالإسلام أيام سليمان الحكيم أم هي برضو أساطير أخرى من الأساطير المملوءة بها يعني كتب الإسلامية؟ أتمنى تفسير واحد لبسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى في عصر سليمان وملكة سبأ بلقيس. شكرا وماك محدثك.
شكرا يا أخ صوت الحق. في إخوة في الأوضة الثانية محتاجين ياخدوا المايك فيا ريت يا أخ سيلفان تديهم المايك لو سمحت.
أوكي شكرا جزيلا للأخ صوت الحق وشكرا لك يا أخي جو. وندي المايك للأخ عادل اندرسكور اي جي 1 في الروم الثانية علشان خاطر يشارك ويانا. رفع ايده لا قاعد ننزل ايده. ترفع ايدك ولا تنزلها كعادة؟ طب الاخ رفع ايده ثاني. اتفضل معاك المايك يا اخ عادل. اتفضل.
هو انا كان عليا ردود وحضرتك شلتها. السؤال بتاعي، انا اجد ان القردة والخنازير مذكورين في الاحاديث وفي القرآن كأداة من ادوات التحقير او الاهانة للمشارع منهم بالاهانة، ولكن الشيء الغريب اللي انا يعني مش قادر افهمه، كيف يعلم اهل الجزيرة العربية عن القردة هم عايشين في بقى صحراوية قاحلة وليس فيها قرد واحد؟ وانا على ما اعتقد ان معظم الصبا حتى ما شافوش قرود، وكذلك الخنازير. انا ما اسمعش ان الجزيرة العربية كان فيها خنازير، ازاي يستخدم اللفظين دول؟ وهل هم مستقبل زي ما حضرتك قلت لكده تم استقاؤهم من الخبرات الاولية للاساطير الاولية؟ انا مش قادر اعرف الموضوع ده. شكرا ليك، اتفضل معك استاذ نصير.
شكرا جزيلا يا اخ عادل، وانت بالضبط جبت المفيد ان فعلا هي مأخوذة من الاساطير الاولى اللي مذكور فيها الكلام ده من اساطير اليهود، وده فعلا دليل واثبات على انها ماخوذه من الاغاني الشعبيه اليهوديه في هذا الموضوع. الاخ دانيال برضو في الروم نمبر 2، اتفضل معاك المايك.
شكرا يا ابونا سيرفنت، ربنا يباركك وربنا يبارك الادمن بتاعنا والأوض المسيحية بتاعتنا، وربنا ينور الأوض دي بالنور لجميع العالم. أنا بس عايز أسأل سؤال للأخوة المسلمين وما عارفوش أي واحد يجاوبني. لو أنا في رمضان وعاوز أصوم وأنا بقعد في فنلاند، والبلد دي طبعا 16 ظلمة و16 نور، 16 نهار 16 ليل، إيه أصوم لو أنا في رمضان؟ طبعا ايام زمان ما كانش فيه ولا تليفون ولا كمبيوتر زي دلوقتي. يبقى الله عادل ان انا اصوم في بلد 16 نهار و16 ليل؟ هو ده سؤالي، وشكرا يا مسمى سيرفين، ويا ربنا يباركك ويحافظ عليك. اتفضل معك.
شكرا جزيلا يا اخ دانيال، شكرا جزيلا يا اخ دانيال على مداخلتك. والحقيقه هم دلوقتي يقدروا يردوا على الموضوع ده ببساطه، يعني ان في امساكيات دلوقتي، فالامساكيات بتبين المواعيد في كل مكان، لكن الناس بتوع زمان ما كانش لسه وصل للجهات دي الاسلام عشان خاطر يؤمنوا، فربنا رحمهم طبعا لحد ما ظهرت الامساكيات. نو بروبلم يا اخ دانيال. المهم ان احنا بنتكلم في امور اعمق من الامساكيه. يعني ما يصوم له 6 شهور ما فيهاش مشكله يعني، بس المهم يكون صايم على حق. يعني القضيه هي فين الحق اساسا اللي يصوم له يعني. طب المايك معاك يا اخ جو في الروم ديت عشان خاطر بقيه الاحباء اللي رافعين ايديهم. معاك المايك. بقول لك المايك معاك اخ جو، عندك مشكله في المايك بتاعك ولا ايه؟ هسيب لك فرصه تاني، اتفضل مايك.
شكرا يا اخ سيرفنت.
طيب يا اخ جو، عندك مشكلة في المايك بتاعك، لو سمحت تشوفها علشان خاطر تقدر تقود العملية. والى ان تصلح المايك فممكن الاخ ايروس لو عايز تتكلم اتفضل معاك المايك. في واحد تاني حكيم اندرسكور وان في الروم التانية حاجيلك بس بعد ما ناخد شوية. اتفضل اخ ايروس.
معلش اس اخي سيرفنت المايك حصل فيه مشكلة. اتفضل اخي ايروس اتفضل معاك المايك.
طيب شكرا اخي جو شكرا اخي سيرفنت. سؤال بسيط بس حاجة بسيطة اقولها لناهد مدام ناهد الاخ نبيل جساد انت عارفة تسلم عليك وبرضو زميلتك اللي كانت معك في المدرسة اللي برضو تنصبت بوسينة تسلم عليك كانت عندنا هي برضو هنا بتدي يعني سجلناها المحاضرة عندنا تسلم عليك. سؤالي كان الاتي احنا لما نقرأ دلوقتي القرآن وخاصة المترجم للإنجليزي المسلمين لاحظوا أنه في خطأ تاريخي في موضوع السامري اللي كانوا بيتكلموا فيه فبيحاولوا يفسروها دلوقتي أنه كلمة السامري ما تعنيش أنه شخص من السامرة ده بيقولوا اسم واحد اسمه السامري. فإيه رأي المسلمين أنه بيقولوا أنه المفسرين للقرآن الأوائل هم خطأ أو أخطأوا في التفسير ودلوقتي الناس الموجودين دلوقتي اللي بفسروهم أصح. طب لأي حد ممكن يقولوا ان المفسرين الأوائل أخطأوا؟ برضو بيقولوا نفس الحاجة في موضوع القردة والخنازير بيقولوا دي حاجة مجازية يعني عشان يبسطوها للناس. برضو موضوع صلب المسيح ما فيش اتنين متفقين فكل واحد بيقول تعبير مجازي. ايه رأي المسلمين انه المسلمين في العصر الحالي بيتهموا المفسرين الأوائل انهم أخطأوا؟ هل ده ينعكس يعني على كل تفاسير؟ لو في اي حد مسلم يجاوب اتشكر.
شكرا. لو سمحت الاخ ايروس ضفني على الليست عندك اذا امكن. الاخ فيشرمان تفضل معك المايك. شكرا.
شكرا جو. قبل بس ما بسرعه اتكلم يا ريت يا صوت الحق من فضلك ضيفني على لسه عندك لاني حاولت ابعت لك بي ام ومعرفش اخش لك. الحقيقه زي ما كان بيقول حبيبنا واستاذنا سيلفر القران والسيره النبويه والاحاديث مليئه بمجموعات عجيبه من الاساطير اللي يعني لا يمكن يتقبلها عقل مفكر حتى عقل مفكر بشكل ضحل جدا. مثلا من الحاجات اللي انا يمكن ذكرتها قبل كده سورة الفيل المشهورة اللي بيتكلم فيها القرآن عن موقعة الفيل اللي جاء فيها قبرها الحبشي شكرا يا صوت الحق بجيش عشان يهد الكعبة. وبيتكلمنا فيها الفولكلور والاساطير هي على اول عن ان جيش ابراها دافع او هجوم جوي في التاريخ البشري. ازاي طير ابابيل دول كانت بترميه بالحياة موضوع مسلي وقريته في كتاب الهاشمي عن ازاي جيش ابراها ده هو ارسل الله عليه طيور ترميه بالاحجار بيلقي الواحد اسمه السهيلي عن راحل اسمه مهاش انه الطير كانت انيابها كالسباع واكفها كاكف الكلاب. وبيذكر موسوعة اسلامية اخرى البرقي ان ابن عباس قال انه اصغر الحجارة اللي كانت بترميها الطيور دي كانت كرأس الانسان أكبرها كان كالإبل. وده كمان ذكره البرقي عن ابن إسحاق في رواية يونس. وفي التفسير بيقول إنه السيل ده بعد ما جيش أبراها مات السيل احتمل جثثهم فألقاها في البحر. المضحك إنه سورة الفيل دي مأخوذة بالكامل من شاعر كان بيتكلم عن القصة الأسطورية دي. الشاعر ده في العصر قبل الإسلام اللي هو سموه من العصر الجاهلي أو الشعراء الجاهلية. والشاعر ده يا عزيزنا سيرفنت اسمه رؤبة ابن العجاج. يقول ايه رؤبة ابن العجاج؟ بالضبط نفس النص اللي اخده محمد، نفس النص الشعري اللي اخده عمل منه صورة سماها فيل فيل فيل. وبيقول ايه بقى رؤبة ابن العجاج ده؟ ومسهم ما مس اصحاب الفيل، ترميهم حجارة من سجيل، ولعب بهم صير ابابيل، فصيروا مثل مأكول. اخذ القصة بحذافيرها من الفولكلور بتاع هذا الوقت. والشعر اللي كتبه رؤبة ابن العجاج مفروض نقول صادقة رؤبة ابن العجاج، وسماها صورة الفيل، وهي برضو صورة صغيرة قوي على فكرة موجودة في القرآن، حاجة مضحكة جدا جدا. والفيل ده حسب ما بتقول القصة القرآشية عن هذا الموضوع، انه الفيل كان اسمه محمود، وانه ورجعه الفيل الى مكة، اقبل واحد اسمه نفيل ابن حبيب حتى قام الى جنب الفيل، ثم اخذ باذنه وقال له ابرك يا محمود، او ارجع راشدا من حيث جاء، من حيث جئ في بلد الله الحرام. ثم ارسل نفر برك الفيل، وخرج نفيل ابن حبيب يشتد حتى اصعد الجبل، وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فأدخلوا محاجن له مراقة، وبعدين جات عليهم الطائر الأبابيل، وكل طائر منهم معاه ثلاث أحجار، حجر في منقاره وحجرين في رجليه، وألقى عليهم الحجارة ولم تصل الحجارة أحد إلا مات هلك لفوره. ونفس القصة موجودة للشاعر ابن نفيل برضو، بيتكلم عن هذه الأسطورة أو القصة الفولكلورية في التاريخ العربي القديم عن قريش. بيقول حمدت الله إذ أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا. وشاعر آخر اسمه عبد الله ابن الزبزبعري بيقول تنكلوا عن بطن مكة، إنها كانت قديما لا يرام حريمها، لم تخلق الشعر ليالي حرمت، إذ لا عزيز من الأناني يرومها. كل دي قصص الحقيقة أخذها رسول الإسلام وألف منها. والحقيقة القرآن عامر بالأثير اللي مأخوذة عن مصادر مختلفة، أغلبها من الفولكلور العربي القديم واليهودي القديم، يعني غير القصة المرقطة بتاعت الرضا وهو الخنازير، في طبعا زي ما احنا عارفين الأساطير اللي بتتحدث في سورة الرحمن والواقعة، والسور عن مثلا الجنة ومواصفات الحور فيها والأطفال الذين لا ينزفون ولا يصدعون، غير طبعا الأسطورة المشهورة اللي كان لسه المسلمين بيحتفلوا بمرور فترة طويلة عليها، أسطورة الإسراء والمعراج، لما جاله جبريل بطشت ملآن حج إيمان وغسله، فتح له صدره وغسله، الحكمة والإيمان غير هالو جبريل في حضرتك. الحقيقة مليء القرآن تير التي لا تثير إلا كل سخرية. ربنا يفتح عقول الإخوة المسلمين علشان يتفكروا فيما يؤمنون به. شكرا، وأنا جدا على الفرصة للكلام يا جو.
شكرا. الاخ تريبل اتش 2000 كان مع المايك وفقد دوره، فتفضل معك المايك ثاني. تفضل.
شكرا يا عزيزي، ربنا يعوض الجميع اللي تعب محبتك عشان يظهر الحق. الحقيقه انا بس مش هتساءل او مش هستغرب لما اشوف ان نتاج الاسلامي فن الارهاب والدم في العالم ده لسبب بسيط، لانهم ليهم اسوه في رسول الاسلام محمد. يعني لما نشوف ان يبعث يقتل انسانه بترضع تطلعها ام بترضع تطلعها، ويكرم المجرم الذي فعل هذا الاسم، او نشوف واحده نصين زي مرصه، فايه اللي ممكن يعملوه الضوء الى ينجو على نفسه؟ انا مستغرب ايضا من ده. تفضل انا هاخد منك خدمة كبيرة. ياريت وزن او بحكم اللي تمتع بيها من كافة المتواجدين على ذلك بالنسبة لثقة في معرفة الدينية او الاخلاقية وخلافه. محددين عن القناة الدينية ارغب عنك عن المسيح في الشرق الاوسط. ده مش موضوع من اشهد ولكن الحاجة يعني تزداد فيها حالينا ان احنا يكون لينا دور فعال وخاصه فعاليه في هذا الصدد. شكرا.
شكرا اخ هيتشيتش. اتفضل معاك المايك اخ سيرفن.
شكرا جزيلا اخ جو لتعبك و إدارتك للغرفة بكل اقتدار. ربنا يعوضك ويباركك بكل بركة روحية. وشكرا الأخوة اللي هم شاركوا بمداخلاتهم. صوت الحق ده ما عنده من معلومات. والأخ فيشرمان أيضا. أخ عادل وأخ إيروس. يعني الحقيقة الواحد ما يخافش على الحق لن يضيع. يعني لن يضيع الحق بأرض ضيعت فيها اليتامى. بالنسبة للموضوع أخ إيروس بيقول السامري ده اسمه السامري مش نسبة إلى إنه من السامرة. والقردة مجازية والخنازير مجازية. طب امال تمثله ازاي؟ طيب السامري عملية اسمه ده الشخص مش نسبة الى السامرة. كويس. طيب وحكاية الحيزوم والرمكة والتراب اللي من حافر الحيزوم ده كله برضو مجازية. الله يعني معنى كده ان القرآن كله مجازي. الله طب ده اكتشاف جديد بمنتهى الصراحة. يعني ده انتهت ولجناها. الله ده اتاري كله كان كلام مجازي. اه مش جالك كلامي بقى ان هو ده كلام اسطوري يعني مجازي. طب ما يبقى وصلنا للنهاية اللي احنا عايزين نوصلها. لا هات للناس دول ده انا مبسوط منهم قوي. لو سمحت تجيب لي اساميهم علشان خاطر اشكرهم انهم وصلونا الى معرفة الحق ان القرآن كلام مجازي وكلام اسطوري وما هوش حقيقة. بس ويبقى احنا وصلنا للي احنا عايزين نوضحه. خلصت الحكاية. ده يعني عارف يا عزيزي الفاضل ده واحد مش عارف يعمل حاجة فعمل يهوش ويقول اي كلام. عارف الفجر وعم يفسر. طيب هما لما يشكوا في المفسرين الاوائل وفي التراث الاول طب ما ده شك في القرآن نفسه. ادم في شك في كتب التراث والسنة فمن باب اول شك في القرآن وخصوصا القرآن. اتحرقوا واتجمعوا واتحرق مرتين وخلوا حاجة كتبوها والفوها وحتى اللي موجود في سمرقند مختلف عن الواقع اللي بين ايديهم. طب ما من باب اولى ان هم يقولوا فعلا ان ده كلام فارغ من بدايته الى نهايته. هذا تخبط في الظلام واجابات عشوائية عشان خاطر يرتقوا بها خرق فيصير الخرق. وهو ده اللي احنا ان احنا عايزين نتناقش عشان نوصل الى معرفة الحق. نتناقش لمعرفة الحقيقة. ونشكر الله ان مفيش سيف مسلط على رقاب من يتناقش. ان الامر متروك الان بحرية مطلقة لكل انسان يتناقش كما يريد وكما يريد. كويس. الحقيقة الاخ HHH 2000 المايك عنده كان بيقطع كتير فانا ما سمعتش رسالته. فارجو ان هو لما يصلح المايك بتاعه
نصغي الى ماذا كان يقول عشان خاطر ربنا يساعدنا ان احنا نستجيب لما يطلبه. ختاما ايها الاحباء لا يسعني الا ان اشكركم جميعا ونختم بكلام حلو بقى. نختم بكلمات رائعة لرب المجد يسوع عشان خاطر يحصل المقارنة بين الوضعين ونشوف النور من الظلمة والحلاوة من المرارة والكلام المتزن السليم الكلام الحلو من الكلام الهدربتش. في عظة السيد المسيح على الجبل إصحاح 5 من بمعلمة متى البشير يقول في عدد 10 طوبى متأسف عدد 8 طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. نقاوة القلب، نقاوة الفكر، نقاوة الداخل، نقاوة الضمير، نقاوة الروح. السيد المسيح كان دائما يتكلم عن النقاوة، عن الطهارة، عن القداسة، عن العفة، عن جمال المسيحي. والإنسان نقي القلب لما ربنا ينقي قلبه ويطهره مما فيه من قاذورات ونجاسات تنكشف أمامه الرؤية فيستطيع أن يرى مجد الرب ويرى محضر الرب. عارفين العملية زي إيه؟ زي واحد يكون لابس نظارة ومش قادر يشوف، يقول الله أنا تعميت ولا حصل إيه؟ لا ما تعميتش، بس نظف النظارة وانت هتشوف كويس. طول ما النظارة متسخة وطول ما النظارة قذرة لن يستطيع الإنسان أن يرى رؤية واضحة جلية. عشان كده السيد المسيح كان يهم نقاوة القلب لأن دي باب معرفة الله، باب الوصول إلى الله، باب التمتع بالله. وإزاي يتنقى القلب؟ مش قضيتك، قل له يا رب طهرني، يا رب نقني ونقي قلبي ونقي فكري قلبا نقيا أخلق فيه يا الله وروحا مستقيم يحيط جديدا بي. الرب يعطي القلب الجديد ويعطي الروح الجديد ويعطي النعمة الغنية، وعندئذ نستطيع أن نرى نعمة الله ويد الله وحضرة الله ونتمتع بالله. رأيتم يا أحبائي إذن لماذا الكثيرون من أحبائنا المسلمين لا يستطيعون أن يروا الله، لا يستطيعون أن يشعروا بمحضر الله، لن يستطيعوا أن يروا جمال وروعة الله. لما؟ لأن الدين كله من مروة، الدين كله بيدعو إلى النجاسة، الامتلاك، الزنا، الفجور، الدنس. حتى الجنة قد تلوثت في نظر الإسلام فصارت زنا وفسق ونجاسة وعهارة ودارة، وصارت حور عين وشذوذ جنس ولدان مخدودون. فمن أين تأتي معرفة الله؟ لا يمكن لأي مسلم أن يعرف الله إلا إذا طلب من الله يقول له يا رب نقي قلبي وفكري قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، طهر كياني، طهر حياتي من كل نجاسة حتى استطيع ان اراك وان اتمتع بيك وان اشبع بيك وان اعرفك المعرفة الحقيقية. طلبتي الى الله ان الله يلمس قلوب الجميع ويعرف الكل طريقه ويمتعهم بنعمته. لنرفع دعاء ايها الاحباء ليكمل الله عمله فينا وبينا ويعطي أنتي لدسة أيضا لإخواننا المسلمين. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. رب يا رب أعطنا دعوة مقدمة أجل المدسة يا رب، يا من دعوتنا إلى حياة القداسة والنقاوة والطهارة. نحن لا نستطيع رب أن ننقي قلوبنا ولا ننقي أذهاننا وأفكارنا، لكن نسألك يا رب أن تلمس قلوبنا لمسة مقدسة فتطهرها من كل نجاسة ومن كل دنس، أن تخلق فينا قلوبا جديدة وأرواحا جديدة. مكتوب يا سيد أن شاول الملك عندما أدار كتفه ليظهر من أمام صموئيل أنك أعطيت قلبا آخر، بل تبعته الجماعة التي لمست قلبها فصارت جماعة جديدة. لذا يا رب أنت تقول بكل وضوح أنزع قلب الحجر من داخلكم وأعطيكم قلب لحمة، أعطيكم قلبا جديدا وروحا جديدة، وأجعلكم تسلكون في فرائضي. لا تسمح يا رب أن أي إنسان ماثل أمامك أنه يخرج كما دخل، لكن أعطي بلمسات الروح القدس وبنعمة وعمل الروح القدس أن تتغير القلوب وأن تتغير الأرواح وأن نصير خليقة جديدة، كما هو مكتوب أنه إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فإنعم بنعمتك يا رب على القلوب لتتمتع بيك وتسعد بيك وتفرح بيك. اسمع واستجب، لا لأجل صلاح فينا ولا لأجل أي شيء صالح نحن عملناه، لكن من أجل نعمتك وبركتك وحبك الذي أحببتنا به فضلا. اسمعنا ختاما، شكرا بشمد لمرين. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد فينا بالأبد. آمين آمين. شكرا ليكم وشكرا لوجودكم معانا. شكرا لك يا ناهد متولي لأجل تشريفك وجودك ويانا، دي بركة كبيرة، ولكلماتك الحلوة. وربنا يدينا نعمة كلنا نحن نصلي من أجل إخواتنا الأحباء عشان ربنا بس يلمس القلوب ويديهم انطلاقة من قيود الظلام إلى عارفين نور المجد الدائم من الآن وإلى أبد الدهور كلها. آمين. إلى اللقاء أيها الأحباء، غدا الاثنين من الساعة 9 بتوقيت إنجلترا إلى الساعة 11 زي الليلة يعني، ونراكم بخير. بكرة حيكون درس كتاب ومسيحيات فقط، واللي يعرف الأخ عمر يقول له تعالى لنا بكرة، يشرف وينور. أهلا وسهلا، ربنا معاكم وتصبحون على كل خير. مايك معاك يا أمون راعي على شخاطر الترنيمة في الختام.
حياتنا دم المسيح يغسلنا من كل ذنوبنا. تصبح على خير ان شاء الله الساعة 9 بتوقيت انجلترا، ونعمة وبركة المسيح تكون معكم كل واحد فيكم حسب اشتهاء قلبه. تصبحوا على خير او صباح الخير اللي عندهم الصبح.